بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثامن بعد المئة من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب النوافل، ونختم اليوم بإذن الله عز وجل كتاب النوافل، على أن نبدأ من الأسبوع القادم ومن الدرس القادم في كتاب الجمعة، في كتاب الجمعة من هذا الكتاب الترغيب والترهيب. فمعنا اليوم بابان، آخر بابين من أبواب كتاب النوافل، باب الترغيب في صلاة الحاجة وفي خمسة أحاديث، وأيضا الترغيب في صلاة الاستخارة وما جاء في تركها، وفيه حديثان. فهذه سبعة أحاديث في آخر كتاب النوافل، نذكرها في درسنا اليوم ونشير إلى صلاة الاستخارة وما جاء في هذه الصلاة من أحكام، لأنها من الأمور المهمة في حياة المسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه النوافل: باب الترغيب في صلاة الحاجة ودعائها. عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال: أو أدعك؟ قال: يا رسول الله، إنه قد شق علي ذهاب بصري. قال: فانطلق فتوضأ، ثم صل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد النبي الرحمة. يا محمد، إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. فرجع وقد كشف الله عن بصره. رواه الترمذي.
نعم، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. شاهد من هذا الحديث له طرق، وهذه الطرق أدت إلى أن هذا الحديث صحيح، وذاك صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، في صحيح الترغيب 681. هذا حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه، هذا حديث صحيح ويدل على مشروعية التوسل بدعاء الصالحين، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كذلك أيضا دعاء الصالحين يذهب المسلم الذي فيه مرض أو يحتاج إلى الدعاء أو عنده هم، يذهب إلى أحد الصالحين ويطلب منه أن يدعو له، هذا توسل، يدعو الله عز وجل أن يشفيه، يدعو الله عز وجل أن يذهب همه من هذا الصالح الحي. أما توسل بالأموات فلا يجوز، لأنه لم يثبت توسل بالأموات، ولم يثبت أيضا توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. أما هذا الحديث فيه مشروعية التوسل، وهذا الأعمى الضرير توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له ودعا الله عز وجل له، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهو موجود حي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أني يتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري، اللهم شفعه في. هذا دليل واضح أنه يدعو الله عز وجل، لا يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم: اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. أما أهل الباطل الذين انحرفوا عن العقيدة ودعوا إلى شرك الله والاستغاثة بغيره، فيأخذون هذا الحديث ويستدلون به على شركهم وعلى مشروعية الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهذا ضلال مبين. أما في هذا الحديث، حديث صحيح وصريح في مشروعية التوسل بالأحياء وطلب الدعاء من الصالحين ومن الأحياء، هنا حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال أن أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى إليه وهو حي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه كما يفعل المتأخرون من دعاة الشرك. أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود حي فقال يا رسول الله، كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمامه، ادعو الله أن يكشف لي عن بصري، ادعو الله يا رسول الله، يتوسل برسول الله، يتوسل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، ادعو الله أن يكشف لي عن بصري، ادعو الله أن يكشف لي عن بصري، في رواية أن يرد علي بصري، ادعو الله أن يرد علي بصري، قال أو أدعك، يعني أدعو لك أو لا أدعو لك، أتركك. وفي رواية صحيحة إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. فقال ادعه، قال ادعي لي، لم يصبر على العمى، لم يصبر على العمى، لم يصبر كما صبرت المرأة التي مات ولدها وأصيبت بمصيبة وجلس عند قبر ولدها تبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليها قال لها أصبري ولك الجنة. وهكذا، فهنا هذا الحديث إن شئت صبرت ولك الجنة، شئت صبرت ولك الجنة. وهنا قال يا رسول الله أنه قد شق علي ذهاب بصري، إذن هذا يدل على أنه لم يكن في الأصل أعمى، أن العمى كان طارئا عليه، كان يرى وينظر، لكن الله عز وجل ابتلاه بذهاب بصره. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إصراره قال فانطلق فتوضأ، علمه أن يلجأ إلى الله عز وجل، لا يلجأ إلى البشر، يلجأ إلى الله، ادعو الله، صلي، أقوم الليل، وخذ بالأسباب، وادعو الله عز وجل خاصة في الثلث الأخير من الليل وفي سجودك، إذا أصابك هم أو مصيبة أو مرض اسأل الله عز وجل، هو الشافي وحده سبحانه وتعالى، هو الطبيب سبحانه وتعالى. قال فانطلق فتوضأ ثم صلي، هنا ركعتين أي ليست عند الترمذي، فصلي أي صلاة، صلاة مفروضة أو نافلة، صلي ثم قل اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بدعاء محمد، لأنه الآن يطلب من محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء، فيتوجه إلى الله عز وجل بدعاء محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وهذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي الرحمة. وجاء في الحديث إني أنا الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك، ومحمد صلى الله عليه وسلم موجود وهو يسأل الله عز وجل، يسأل الله عز وجل أتوجه إلى ربي بك، يعني بدعائك وشفاعتك أن يكشف لي عن بصري. ثم قال اللهم شفعه بي، إذن دعا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، فهو يدعو الله، اللهم اقبل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، أي دعاءه في حقي، فهو يسأل الله عز وجل، يطلب من الله عز وجل، يستغيث بالله عز وجل، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي، يعني واقبل دعائي الذي أدعو به لنفسي في أن تعافيني من هذا العمى. قال فرجع وقد كشف الله عن بصره، استجاب له الله عز وجل دعاءه. ورد الله عليه بصره وأصبح متمكنا من رؤية الأشياء. هذا هو الحديث، اللجوء إلى الله عز وجل، توسل بالصالحين وطلب الدعاء منهم، هذا أمر مشروع. أما الاستغاثة في الأموات وبالأولياء هذا شرك بالله عز وجل، لا يجوز. فالآن قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، في هذا الحديث في صحيح الترغيب 681، قال خلاصته هذا الحديث أن الأعمى توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، وليس بذاته أو جاهه أو جاهه. قال الألباني وتفصيل هذا راجعه في كتابي التوسل أنواعه وأحكامه، فصل هناك في هذا الحديث وفي توسل وفي أنواعه رحمه الله شيخ الألباني. ثم في آخر هذا الحديث بعد هذا الحديث قال المنذري رحمه الله الحافظ المنذري ورواه الطبراني وذكر في أوله قصة وهي طويلة هذه القصة. هذا قال عنه الألباني رحمه الله ضعيف موقوفا, ضعيف موقوفا عند قول ابن المنذري ورواه الطبراني وذكر في أول قصة بعد هذا الحديث مباشرة. رواه الطبراني وذكر في أول قصة قال هنا ضعيف موقوفا, وأفرده الألباني رحمه الله برقم في ضعيف الترغيب والترهيب 415. في ضعيف الترغيب قال ضعيف موقوفا. رواه الطبراني وذكر في أول قصة وهو أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان إلى آخر هذه القصة. قال ضعيف موقوفا في ضعيف الترغيب 415. 415. وهذا الحديث في مسألة مهمة جدا وهي مسألة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم, لأن من الناس من استدل بهذا الحديث بمشروعية التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيب فيه, ولم يرد أيضا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك, لم يثبت عنهم ولا عن أئمة الإسلام. وهناك فرق بين التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم, هم كلاهما بعد موته لا يجوز وفي حياته, والتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي جاء في هذا الحديث الذي معنا حديث عثمان بن حنيف عن خصة الأعمى, التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذاته فهذا لا يجوز. قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله لما سئل هل هناك فرق بين التوسل بالجاه والتوسل بالذات, قال لا فرق بين أن يتوسل الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك لأن التوسل يا إخواني معناه اتخاذ وسيلة توصلك إلى المقصود. هذا التوسل أن تتخذ وسيلة توصلك إلى المقصود. فهل جاه الرسول صلى الله عليه وسلم ينفعك؟ الجواب لا, لا ينفعك. ينفعك الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم, محبة الرسول, اتباع الرسول وما أشبه ذلك. أما جاهه فهو له صلى الله عليه وسلم لا ينفع. كذلك ذات الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتوسل بها, يعني لو توسلت ما الفائدة؟ لو قلت أسألك بالنبي لا يستقيم هذا, ليس هذا وسيلة. اعلم أنك إذا توسلت بما لم يكن وسيلة فإن هذا بدعة ونوع من الشرك, لكن من الشرك الأصغر. أما إذا اتخذت وسيلة تنفعك وتثاب بها عند الله فنعم توسل. ألم ترى إلى قول الله عز وجل في دعاء أولي الألباب يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. من المنادي الذي ينادي للإيمان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام, هذا هو رأس من ينادى للإيمان, من ينادي للإيمان رأسهم, ومن بعده ومن خلفه في أمته, والعلماء ورثة الأنبياء كلهم يدعون للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فهنا التوسل إلى الله بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم, بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فالمنادي للإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على رأس المنادين للإيمان, فأنت تتوسل إلى الله بالإيمان به. أما جاه الرسول فلا منفعة لك منه. انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. كذلك سئل الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى أما قال أما التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم أو بذاته أو بحقه أو بجاه غيره من الأنبياء والصالحين أو ذواتهم أو حقهم فمن البدع التي لا أصل لها, بل من وسائل الشرك, لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وبحقه لم يفعلوا ذلك, ولو كان خيرا لسبقون إليه. انتهى كلام الشيخ في مجموع الفتاوى. نعم, نعود إلى حديثنا الثاني في هذا الباب. نعم.
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء وليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. نعم. رواه الترمذي وابن ماجه.
نعم، رواه الترمذي، يقول حافظ المنذري، رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما من رواية فايد بن عبد الرحمن بن أبي الورقاء. هذا فايد متروك، متروك، متهم بالكذب، ولذلك الحديث ضعيف جدا. قال عنه الألباني في ضعيف الترغيب 416، قال ضعيف جدا لا يصح، الذي في ذكر هذا الدعاء الطويل لا يصح، لا يصح. أما الحاجة إذا احتاج الإنسان إلى ربه عز وجل يصلي أي صلاة ويدعو الله عز وجل، ويدعو الله عز وجل ويتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، هذا هو المشروع في حق من عنده حاجة إلى الله عز وجل. يتوضأ ثم يصلي، ثم يصلي صلاة مفروضة أو صلاة نافلة، ويقول بعد هذه الصلاة: اللهم اشفني، اللهم اكشف لي عني غمي، اللهم اعطني كذا، اللهم. هذه الحاجة، هذه صلاة أو دعاء يقال بعد صلاة، هذا الدعاء يقال بعد صلاة. نعم. حديث الثالث،
ورواه الأصبهاني من حديث أنس رضي الله عنه، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، ألا أعلمك دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك فيستجاب لك بإذن الله ويفرج عنك.
نعم، هذا حديث إلى آخره، أيضا دعاء طويل، أيضا ضعيف لا يصح، هذا ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 417، في ضعيف الترغيب وترغيب 417، ضعيف لا يصح، لا يصح في صلاة الحاجة أو دعاء الحاجة. حديث كل إنسان أعلم بحاجته من ربه عز وجل، أعلم بحاجته فيدعو ربه عز وجل، أعلم بحاجته، لا أقول من ربه، لا، أدعو لحاجته، هو حاجته من ربه، حاجته من ربه، فهو أعلم بها هذا الإنسان، فهو بحاجة إلى الشفاء من مرض، بحاجة إلى زوجة صالحة، بحاجة إلى ذهاب همه، هو أعلم بحاجته، أعلم بحاجته، فيدعو ربه عز وجل، فيدعو ربه عز وجل، هذا هو المراد، هو أعلم بحاجته، فيدعو بحاجته، والله عز وجل أعلم به من نفسه وبحاجته وبكل شيء سبحانه وتعالى، عالم كل شيء، عالم سبحانه وتعالى. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 12 ركعة تصليهن من ليل أو نهار، وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر.
هذا أيضا حديث موضوع، ما في داعي لقراءته، يكفي التنبيه عليه ومعرفة أول هذا الحديث، 12 ركعة صليهن من ليل ونهار، حديث موضوع لا يصح، تشهد بين كل ركعتين، إذا تشهد فأثني على الله وصلي على النبي، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب، أقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات، وآية الكرسي 7 مرات، إلى آخر هذا الدعاء، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك، هذا لا يصح. رواه الحاكم، وهو حديث موضوع في مستدرك الحاكم، قال الألباني عنه موضوع، كما في ضعيف الترغيب 418. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل عليه السلام بدعوات فقال: إذا نزل بك أمر من أمر دنياك فقدمهن ثم سل حاجتك.
نعم، هذا أيضا حديث موضوع، حديث موضوع لا يصح، حديث موضوع كما قال الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 419. حديث الموضوع يكفي الإشارة إليها، والمعلوم بأن هذا الكتاب جمع فيه المنذري رحمه الله الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة، لأنه كتاب جامع فيما جاء في الكتب، في كتب السنة والحديث، من أحاديث في باب الترغيب والترهيب، منها الصحيح ومنها الحسن والمقبول، ومنها أيضا الضعيف والمردود والموضوع، فمن سمع حديثا في الترغيب والترهيب في أي باب من أبواب الدين يرجع إلى هذا الكتاب، كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، ففيه أكثر من 3000، أكثر من 2000 حديث ضعيف وموضوع، وفيه 3700 وأكثر أحاديث صحيحة ومقبولة، كلها في باب الترغيب والترهيب وجمع. لذلك انتهينا من باب صلاة الحاجة وعلمنا أن الحديث الأول هو الحديث الصحيح فقط، وهو حديث عثمان بن حنيف في قصة الأعمى، وأن هذا الأعمى لم يصبر على العمى، شق عليه ذهاب بصره، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وشفاه الله عز وجل من هذا المرض، من هذا العمى. حديث الأخير في كتاب النوافل، وفي حديثان: ترغيب في صلاة الاستخارة وما جاء في تركها. نعم،
الترغيب في صلاة الاستخارة وما جاء فيه من تركها. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل.
رواه أحمد وأبو يعلى، وحديث ضعيف. فهذا الباب الترغيب في صلاة الاستخارة وما جاء في تركها. الاستخارة الطلب من الله أن يختار لك ما يوافقك، الطلب من الله أن يختار لك ما يوافقك، هذه هي الاستخارة. وهذا الحديث الأول من سعادة ابن آدم استخارته الله لا يصح، حديث ضعيف، في ضعيف الترغيب والترهيب 420 بهذا اللفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن الحديث الذي بعده يدل على فضل الاستخارة، ويدل على أهمية الاستخارة، أن يستخير العبد ربه عز وجل، يطلب منه أن يختار له ما يوافقه، هذا أمر مشروع. والحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله حديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه، ورواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهو حديث صحيح. نقرأه كاملا ثم نشرحه ثم نتكلم عن بعض أحكام الاستخارة، وبذلك نختم كتاب النوافل في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمها السورة، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي، أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فصرف عني وصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري وأبو داود.
نعم، حسنت، هذا حديث صحيح مثل ما أشرنا، وهو آخر حديث في هذا الباب، وفي كتاب النوافل حديث عظيم، فيه أن المؤمن يلجأ إلى الله عز وجل ويطلب منه سبحانه وتعالى كل شيء، ويطلب منه أيضا أن يختار له، أن يختار له ما هو خير له، ما هو خير له. وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، يعلمنا الاستخارة، استخارة يعني طلب من الله أن يختار لك، كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في كل ما يهم الإنسان من تجارة أو زواج أو سفر. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم؟ وضع للصحابة ولهذه الأمة هذا الدعاء، دعاء الاستخارة الذي يفيض إخلاصا وتوحيدا وتوكلا على الله عز وجل وتفويضا إليه سبحانه وتعالى. علمهم لأن المشركين في الجاهلية كانوا يستقسمون بالأزلام عند الأصنام، يستشيرون أصنامهم فيما يفعلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربط قلوب الصحابة وهذه الأمة بالله عز وجل، هو الخالق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هو الذي يقضي الحاجات سبحانه وتعالى، لا أحد غيره. وكان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني كان يحفظهم صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة كما يحفظهم السورة من القرآن. الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار يقول فيه دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة، وأنه متأكد مرغوب فيه، مرغوب فيه. قال يقول جابر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم هم، مجرد خطور الشيء بالبال من غير عزم على الفعل، مجرد الهم، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. سنة في الاستخارة كونها ركعتين لا تجزئ ركعة واحدة. قال الشوكاني رحمه الله، وقال: لا يحصل تسنن بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة أو سنن الراتبة تحية المسجد، لا، لابد يكون ركعتين من النوافل، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم أني أستخيرك بعلمك، اللهم أني أستخيرك، أطلب منك الخير أو الخيرة. يقال: خار الله لك، أي أعطاك الله ما هو خير لك، ما هو خير لك، اللهم أني أستخيرك، أطلب منك الخير أو الخيرة بعلمك. أستخيرك بعلمك، يعني أي بأنك أعلم يا الله، كذلك بقدرتك، أعلم بأنك الأقدر سبحانك، إذن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بمقدرتك، أستقدرك بمقدرتك بأنك الأقدر، بأنك القادر سبحانك، وأسألك من فضلك العظيم في أنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، هنا يسمي حاجة، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة، اللهم إن كنت تعلم أن هذه الوظيفة وهكذا، هذه التجارة خير لي في ديني ومعاشي، معاش المعيشة، المعاش والمعيشة واحد، نعيش الحياة، والمعيش والمعاش والمعيشة ما يؤنس به، معاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، هذا شك من أحد الرواة، أو قال ليس شكا من النبي صلى الله عليه وسلم، هو شك من أحد الرواة، مما قال عاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، هذا شك من الراوي. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر زواجي أو الوظيفة الفلانية أو هذه التجارة الفلانية يبين هذا الأمر يسمي حاجته، إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجته، إن كنت تعلم أن هذه التجارة، أن هذه المرأة التي ستزوجها، هذه الوظيفة التي سأستلمها، إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني، شر لي في ديني، يعني يترتب عليه تقصير في أداء واجب أو إفضاء إلى محرم أو إلهاء عن ذكر الله في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري أو آجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، جاء في الرواية، ثم رضني به، أكون راضيا بحكمك يا الله. قال: ويسمي حاجته. هذا الدعاء ينبغي للمسلم أن يحفظه، لأنه يحتاج إلى الاستخارة والطلب من الله عز وجل أن يختار له ما يصلحه وما هو خير له، وأن يبعده عما هو شر له. فما هي صلاة الاستخارة؟
صلاة الاستخارة معناها أن الإنسان يصلي لله عز وجل يطلب منه أن ييسر له خير الأمرين، وذلك بأن الإنسان إذا هم بشيء وتردد في فعله، إذا هم بشيء وتردد في فعله لم يتبين له وجه الصواب فيه، فإنه يلجأ إلى الله عز وجل يطلب منه أن ييسر له خير الأمرين. ما هي صفة صلاة الاستخارة؟ أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا سلم دعا بدعاء الاستخارة، وهو هذا الدعاء الذي معنا في هذا الحديث. هل يشترط في ركعتي صلاة الاستخارة سور معينة من القرآن؟ لا يشترط سورة معينة من القرآن، بل يقرأ الإنسان ما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة. متى يقال هذا الدعاء؟ يقال بعد السلام أو قبل السلام، الدعاء يكون من بعد السلام كما دل عليه قوله في الحديث: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فثم هنا تدل على أن الدعاء بعد السلام من الركعتين، ليس في داخل الصلاة كما قال بعض الفقهاء. الصحيح أن دعاء الاستخارة بعد السلام من الركعتين من غير الفريضة، هذا صريح في الترتيب أن الدعاء يكون بعد صلاة ركعتين، الاستخارة بعد ركعتين الاستخارة. أما الدعاء في غير الاستخارة فالأفضل لمن أراد أن يدعو الله عز وجل بشيء أن يدعوه قبل أن يسلم. متى تشرع صلاة الاستخارة؟ تشرع في كل أمر يهم به الإنسان لا يتضح له فيه وجه الصواب، مثل أن يهم بسفر أو بشراء بيت أو سيارة أو زواج أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يتردد فيها لا يتبين له فيها وجه الصواب، فإنه يصلي ركعتين ويسلم ثم يدعو الله عز وجل بالدعاء المذكور. هل تجوز صلاة الاستخارة عن الغير؟ كان يستخير الشخص مثلا لأخيه أو لأمه أو لصديقه، الاستخارة لا تجوز، لا تجوز إلا ممن أراد وهم بالشيء، لا يصلح أن يستخير الإنسان لغيره حتى لو وكله قال استخر الله لي، فلا يصح هذا. صلاة الاستخارة متعلقة بنفس المستخير الذي يريد أن يفعل. قد يأتي سؤال: هل يجوز تكرار الاستخارة على نفس الشيء؟ إذا استخار الإنسان في شيء ثم لم يتبين له الأمر فليعد الاستخارة مرة أخرى وثالثة ورابعة، ثم إذا قدر الله تعالى له الشيء علم أن هذا هو الخير، إذن يجوز تكرار الاستخارة لأنها دعاء، فيجوز تكرار الاستخارة، بل يشرع الإلحاح في الدعاء والاستخارة. هل يشترط أن يرى المستخير شيئا في منامه يدله على الخير؟ لا يشترط ذلك، لا يشترط أن يرى المستخير شيئا في منامه يدله على أن هذا هو الأفضل له، بل متى يتيسر له الشيء بعد استخارته فليعلم أن هذا هو الخير إذا كان قد دعا ربه بصدق وإخلاص. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.